بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 20 من الجزء الأول، صفحة رقم 20. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة، كيف رفع قواعدها وهما يسألان الله تعالى قبول هذا العمل الصالح منهما قائلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد جمع قاعدة، وهي أساس البيت وركنه، ودعاؤهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قالاه حال بناء أعظم بيت في الأرض. هذا علامة على خشوع القلب لله العظيم حال العمل الصالح، وهذه هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها كل من أقبل على الصالحات، كما وصف الله تعالى أهل التقوى والإيمان سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد ذكر أهل التفسير عند هذه الآية ما أخرجه البخاري وغيره من قصة وصول إبراهيم وهاجر وإسماعيل إلى مكة، وكيف استوطنوها، كيف نبعت زمزم، كيف أن إسماعيل عليه السلام بعد أن أصبح شابا جاءه أبوه إبراهيم وأخبره أن الله تعالى أمره أن يبني الكعبة. جاء في رواية البخاري: ثم قال أي إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل عليه السلام: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال إبراهيم: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. وفي رواية: إن إبراهيم قال له: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، تلة صغيرة هكذا أشار إليها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر له مقام إبراهيم فوضعه له، فقام عليه إبراهيم وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الحديث هذا في البخاري، قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد بين القرآن أن المكان الذي رفع فيه إبراهيم قواعد الكعبة إنما كان بوحي من الله تعالى، إنما كان بوحي من الله تعالى دله عليه وأراه إياه. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الآية في سورة الحج: بوأنا أي عينا له محلة وعرفناه به. والكعبة أيامنا ليست على قواعد إبراهيم التي رفعها، بل هي تشمل حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم. لكن قريشا لما جددت بناء الكعبة لم تجد مالا طيبا كافيا لبنائها على قواعد إبراهيم، فكانت كما نراها اليوم. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني ما أكملوها، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر. وفي رواية مسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية أو بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر، له حجر إسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنت السميع، تسمع كلامنا، العليم، تعلم ما في قلوبنا وحالنا، فاستجب لنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا من تمام دعائهما وانكسارهما بين يدي الله العظيم. يقدمان عملا صالحا من أعظم الأعمال عند الله، بناء الكعبة، ثم يدعوان الله بدعاء جمع فيه بين الخوف من عدم القبول وبين رجاء أن يكرمهما الله بالرضا عنهما وعن ذرياتهما. يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، مخلصين لك، لا نشرك معك في العبادة غيرك، ثبتنا على ذلك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني يا رب نحن وذريتنا من الأبناء والبنات ومن تحتهم. تأملوا قيمة مثل هذا الدعاء في حياة أسياد المؤمنين، في حياة قدوات المؤمنين. جاء عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ما يدل على شدة عنايته بالدعاء لذريته، فإنه لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، الآية في سورة البقرة. وجاء كذلك قوله في سورة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا فيه توجيه للسائرين على طريقهم أن يحرصوا على ما كانوا يحرصون عليه. فالواحد منهم يدعو لذريته أن يستقيموا على طريق التوحيد، أن يكونوا قرة عين وسببا في صلاح البال. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في وصف عباد الرحمن أنهم كما في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولعل استجابة الله تعالى للعبد مثل هذا الدعاء علامة رضا الله عن هذا العبد وإكرام الله تبارك وتعالى لهذا العبد، أيما إكرام. ومن دعائهم: وأرنا مناسكنا، يعني يا رب اهدنا، علمنا، أرشدنا كيف نعبدك، أرشدنا إلى ما نتعبدك به مما يخص هذا البيت، كيف نطوف، كيف نسعى، كيف نذبح. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب وفقنا للتوبة إذا زللنا واقبلها منا. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا من تمام دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل لذريتهما، يرجوان الله تعالى، يدعواه بأن يبعث فيهم رسولا منهم، يعني من ذرية إبراهيم وإسماعيل. ثم بينت الآية صفات الرسول الذي أراده أنبياء الله تعالى لذرياتهم، يعني طبعا ربنا جلت حكمته وعظمته استجاب دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا إسماعيل عليهما السلام، استجاب هذا الدعاء بأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. الصفات اللي طلبوها موجودة في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الوحيد من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أرسل من العرب إليهم بل للناس كافة. وأما غيره من الرسل فليسوا من ذرية إسماعيل، وقد رأينا ثمرة هذا الدعاء بإسلام جميع قبائل العرب تقريبا، ثم بإسلام غيرهم ممن وصلهم الدين وشرح الله صدورهم له. وقد دل على أن الله تعالى استجاب دعوتهما بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والرسول المذكور هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، بل جاء في الحديث الصحيح ما يقطع بذلك، أخرج أحمد وابن حبان وغيرهما عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني آدم في طينته لم يخلق بعده، وسأخبركم، يقول صلى الله عليه وسلم، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج له نور أضاء لها منه قصور الشام. صفات هذا الرسول، صفات هذا النبي في دعوة إبراهيم وإسماعيل: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يتلو عليهم آياتك يعني يقرأ عليهم ما تنزله من آيات، قراءة تعبد وتدبر وتقرب إليك. ويعلمهم الكتاب يعني يعلمهم ما توحيه إليه من كلامك، ليتعرفوا على طريق عبوديتك، وهذا كان في القرآن، الكتاب الذي نزل القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني الفهم في أسرار هذا الدين، إدراك مقاصد الشريعة. ولفظ الحكمة في القرآن فسره جمع من أهل العلم بأنه يطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم يعني يطهرهم من الشرك، يعلمهم أعمال القلوب من إخلاص وتوكل ويقين ونحو ذلك. إنك أنت العزيز الحكيم، أي إنك أنت يا ربنا العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها وفقا لحكمته وعدله سبحانه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا وصف لحال من أشركوا بالله وأعرضوا عن الإسلام الذي هو دين إبراهيم والأنبياء جميعا عليهم السلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم الدين والمنهج والطريق الذي جاء به من عند الله والذي دعا فيه إلى تجريد التوحيد للرب العظيم. ما الآية التي تبين لنا ملته؟ اسمعوا سورة الأنعام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سورة النحل: اسمعوا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة الأنعام أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذا الدين لا يرغب عنه إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لا يرغب عن هذا الدين، لا يعرض عنه، لا يخالفه إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه، استخفها بسفهه وسوء تدبيره وقلة فهمه وخفة عقله. هذا استبدل الضلال بالهدى، استبدل الشرك بالتوحيد. قال الله تعالى سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، حتى نعرض عن هؤلاء السفهاء وعن طريق تفكيرهم. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رفع الله له درجته ورفع الله له ذكره في الدنيا والآخرة، اصطفاه واختاره ليكون إماما وقدوة للناس، أكرمه وذريته بالنبوة، اصطفيناه اصطفاء، أمره ببناء أعظم مسجد في الأرض، استجاب له دعوته. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهو في الآخرة في مقام علي عند الرب العظيم في مقام الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. خاطبه ربنا، أمره بتوحيده والاستسلام لأمره، أجاب، بادر، انقاد إلى أمر الله وأخلص الطاعة له. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستسلام لأمر الله وتوحيده والدعوة لدين الإسلام، هذا كان وصية أنبياء الله إبراهيم ويعقوب لأبنائهما، ووصى بها إبراهيم بنيه كذلك يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مثل قول الله تعالى عن نبيه إبراهيم ودعوة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته. سورة الزخرف، طبعا هذا من حرصهم على صلاح أنفسهم وصلاح غيرهم، لتكون وصيتهم هذه سنة لكل الصالحين المصلحين عبر الأزمان. نحب أن يبقى الحق في الناس، ونحب أن يخلصوا دينهم لله على الدوام. قال الله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إن الله تعالى اختار لكم الدين الكامل، اختاركم، هداكم، شرح صدوركم لما يحب ويرضى. أحسنوا واثبتوا والزموا طريق الإسلام الذي هو طريق الهدى والاستقامة حتى تموتوا عليه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن الإنسان يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. قال الله تعالى سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، وبأن يكونوا على ملة إبراهيم ومن بعده، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. من آباؤه؟ إبراهيم، إسماعيل، إسحاق. طبعا سيدنا يعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل، إسماعيل ليس أباه، يعني شوفوا الآية: وإله آبائك يا يعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم إبراهيم وإسحاق آباؤه، لكن إسماعيل ليس أبوه، إسماعيل عمه ليس أباه. قال أهل العلم: سمي أبا هنا من باب التغليب، فغالب من ذكروا هنا هم أبوه وجده، أو أن لفظة الأب تطلق على العم تأدبا واحتراما وتقديرا، فإن العم بمنزلة الأب. وجوابهم بأنهم سيعبدون إلها واحدا يدل على حرصهم وحسن تربيتهم، وأنهم سيوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، بل قالوا: ونحن له مسلمون، أي مطيعون خاضعون مستسلمون لأمره. وهذا يدل على أن الإسلام هو ملة الأنبياء جميعا، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم. أنبياء لم يكونوا لا على اليهودية ولا على النصرانية. بطلت بهذه الآية وأمثالها كل دعاوى اليهود والنصارى بالانتساب لإبراهيم أو ليعقوب، أو أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية، على أنبياء الله جميعا صلوات ربي وسلامه. قال الله تعالى في ختام هذا الوجه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. السلف السابقون من الأنبياء والصالحين، القرآن يتكلم عنهم، هذه أمة مضت، انقضت، ذهبت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لهم أعمالهم التي انتفعوا بها ونالوا بسببها الدرجات العلى. طب ونحن؟ نحن لا ينفعنا من صلاحهم وأعمالهم وكرامتهم عند الله شيء، إلا أن نكون على مثل طريقتهم، نعمل ونجد. أي معنى الآية: اعملوا، جدوا، كونوا على مثل طريقتهم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لا تحاسبون بأعمال سلفكم، أنتم تحاسبون بأعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما عند مسلم. اللهم استعملنا في طاعتك وثبتنا يا ربنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.